الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. المسألة التاسعة، يقول السيد الماتن رحمه الله: يستثنى من الطين، لأنه قد تقدم في المسألة السابقة حرمة أكل الطين، وحتى أن الروايات وردت في غلظة وتشديد الحرمة على أكل الطين أكثر من الخمر نفسه. في هذه المسألة يقول: يستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء، لغاية الاستشفاء فقط، ولا يجوز أكله لغيره، واعتبرت أن هذه العادة ربما تكون منشأها الوسوسة كما تحدثنا بالأمس، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمص المطهر. استثناء الطين من الحرمة، من حرمة التناول والأكل، أولا أن تكون من قبر مولانا الحسين عليه السلام، ثانيا للاستشفاء، ثالثا مقدار الحمص المتوسط. يقول: ولا يلحق به طين غير قبره صلوات الله عليه، حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام على الأقوى. ليش؟ كما سيأتي، لأنه بالتالي هذه يعني الطين غير قبر مولانا الحسين عليه السلام يدخل تحت عموم النهي، خرج من تحت دائرة العام خصوص قبر الحسين، هل يشمل غيره؟ يصبح قياسا، ما بصح. يقول: نعم، لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة ويستهلك فيه. عندئذ يخرج كلية عن حالة الحرمة والاستثناء، لأنه يجوز اختياره مش للاستشفاء. يجوز الواحد أنه يشرب ماء مخلوط مع شوية رمل، بحص، تراب، أي شيء آخر، إذا كان مستهلكا فيه بالشرب،
حتى
إذا استهلك فيه كله عادي. إذن مع الاستهلاك أصلا ما في منع، ما في نهي. نعم، لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة، يعني هو هذا الاستدراك بكلمة بقوله رحمه الله نعم، إنما هو لإيجاد مخرج، إيجاد مخرج لما يمكن أن يستشكل به في تناول الطين. نعم، لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة ويستهلك فيه، والتبرك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة. تقدم حرمة أكل الطين عموما للرواية التي تحدثنا عنها في المسألة السابقة، يعني المسألة الثامنة أو السابعة تحديد حكينا عنها مفصلا، والنهي الوارد عن أهل بيت العصمة الطاهرة عليهم السلام التي شددت وغلظت في النهي عن أكل الطين، ربما لها خصوصية، وحكينا شيء من الخصوصية بالأمس فلا نعيد. تقدم حرمة أكل الطين عموما، وقد خرج عن الحكم المذكور أكل طين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولكن بشروط منها: أن تكون من قبر الحسين أولا، ثانيا أن تكون النية للاستشفاء، وثالثا أن لا يزيد عن مقدار حمصة من أوسطها، وأن تكون من قبر مولانا الحسين عليه السلام بالمساحة المحددة رابعا، يعني الطين المأخوذ من قبر الحسين محدد بمساحة معينة، سيأتي أن بعضها يتحدث عن ميل، بعد ميل، بعد ميلين، بعد 4 أميال في رواية أو 5 أميال، بعد 25 ذراع كما في رواية. 25 ذراع يعني ذراع الشرع مش الذراع العرض. يعني ما يقارب 12-16 متر. في رواية تقول بحول الحائر. حول القبر مباشرة. يعني مأخوذ من قبر الرسائل مباشرة. وسيأتي. وهذا ما عليه إجماع الفقهاء على الله مقامهم. وقد ذكر العلماء آدابا كثيرة لأخذ التربة المقدسة. إلها على فكرة إلها دعاء خاص. بعضهم بقول ركعتين كمان قبل الدعاء حتى الصلاة. وهذا الدعاء وارد مذكور في المطولات والكتب الأدعية. ولكن كلها من باب الفضل والأفضلية لا الشرطية الحقيقية. وهذا كما هو واضح أيضا. يعني لما عندنا عدة مساحات مختلفة فيما بينها بين 102 و3 و25 ذراع وإلى آخره، واضح منها الاختلاف والتعدد، إنما من باب الأفضلية لا من باب الشرطية الحقيقية. ومن الروايات على ذلك كما في مرسلة أبي يحيى الواسطي قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: الطين حرام كله كلحم الخنزير. وهذه الرواية تقدمت. ومن أكله ثم مات فيه لم، هاي ما تقدمت الرواية، تقدم ما يماثله. ومن أكله ثم مات فيه لم أصلي عليه، الإمام عليه السلام، إلا طين القبر فإن فيه شفاء، فإن فيه شفاء من كل شفاء من كل داء. ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء، للرغبة والشهوة لا للاستشفاء. اللي قلنا عنا أنه وسوسة في منهم يهربوا من الواقع، يحاول يهربوا من الواقع الذي هم فيه أو الذي هم عليه، إلى أن يقوموا بحركة فيها نوع من التحدي في الواقع، فيها مخالفة لما عليه العرف وما جرت عليه سيرة الناس في الأكل والشرب، فيأكلون أشياء غير متعارفة غير معهودة، إما لتحدي أنفسهم مثلا أو تحدي الواقع أو للخروج عن وضع الذي هم فيه عليه، فيقومون بخطوات غير طبيعية. ومن في رواية أخرى عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا طين الحائر فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. وقال ابن قولواه روى عن سماعة بن مهران عن مولانا الصادق عليه السلام قال: أكل الطين حرام على بني آدم، ما خلى طين قبر الحسين عليه السلام، من أكله من وجع شفاه الله. وفي رواية حنان بن صدير عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: من أكل طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به أو مستخف به فكأنما أكل من لحومنا.
بشكل إجابة أو سنة أكل من لحومنا
فكأنما أكل من لحومنا، يعني إذا كان أكل
مستخف.
نعم، من أكل من طين قبل حسين عليه السلام غير مستشفى، يعني لا بنية الاستشفاء كما فكأنما أكل من لحومنا. وفي رواية أخرى أنه هو نفس ابن قولواه يذكر هذه الرواية أن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال: إني سمعتك تقول إن تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة وأنها لا تمر بداء إلا هضمته. فقال: قد قلت ذلك، فما بالك؟ يعني في شيء عندك مستشكل يعني؟ قلت إني تناولتها فما انتفعت بها. قال أما أن لها دعاء فمن تناولها ولم يدعو به واستعملها لم يكد ينتفع بها. قال فقال له ما يقول إذا تناولها؟ قال تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة، فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا. التشديد والغلظة والتحريم. فإذا تناولت فقل اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها، وأسألك بحق النبي الذي خزنها، وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلها لي شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف، وحفظا من كل سوء. فإذا قلت ذلك تشددها في شيء واقرأ عليها إن أنزلناه في ليلة القدر، فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستئذان عليها، وقراءة إن أنزلناه ختم هذا الدعاء. نعم، بما لا يزيد عن مقدار الحمصة للنهي عن الزائد كما تقدم، لأنه عندئذ يدخل تحت عنوان العموم في التحريم والنهي. أما لو جعلت التربة المقدسة في شربة واستهلكت بها فذلك جائز للاستهلاك بلا أي إشكال. يظهر من هذه الرواية كما كتبته يظهر من هذه الرواية بأن الشرائط المذكورة إنما هي شرائط كمال وليست شرائط حصر على نحو الواقع والحقيقة. جمعا بين هذه الرواية وبين الروايات العديدة التي يكتفى بتناول تربة حسين بدون هالزوائد، دعاء قراءة القرآن إن أنزلناه إلى آخره. فالواضح من هذه الرواية بأنها شروط الكمال وليست الشروط الواقعية، والله العالم، لأن إطلاق الروايات الأخرى العديدة ليست مقيدة بهذا، بل قيد الأساس فيها إطلاق الروايات الأخرى هو للنية الاستشفاء، وهذا يكفي. لا، ما هذا واضح أنه في الآداب والسنن والمستحبات أحسن ما بدأ. المثل العاشرة يقول ذكر لأخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية، لكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة الإجابة وليست شروطا واقعية حقيقية لجواز تناولها، وهذا واضح جدا، لأن ظاهر القيود في المندوبات مأخوذة عن نحو التعدد في الموارد المطلوبة. أكثر الموارد التي تكون مأخوذة عن نحو الاستحباب والآداب والسنن يكون الشرط فيها شرط عن نحو التعدد في الموارد المطلوبة، مش واقعية. يتكون هذه الشروط مستقلا عن أصلها وعمن سواها من قيود، وهذا ما يظهر من سياق الأخبار بشكل واضح في المقام. والحمد لله رب العالمين.